السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن تزدان بهم المجالس ويأنس بهم المجالس في خير المجالس، في أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، في بيت من بيوت الله. وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا كما جمعنا في مجلس علم في بيت من بيوته، أن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخواناً على سرر متقابلين. نواصل شرحنا لكتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ صفي الدين البغدادي الحنبلي. وقد تقدم معنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية طلبية، فبعض الأصوليين وهذا الأكثر يسمونها تكليفية، وبعض الأصوليين يسمونها طلبية. وقد تكلمنا عن أقسامها الخمسة. والقسم الثاني الأحكام الوضعية، أي التي جعلها الشارع علامات للأحكام التكليفية. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنها أربعة أنواع. النوع الأول المظهر للحكم، ومعناه الذي يكشف عن الحكم في الفرع، وهو نوعان: العلة والسبب. وقد مضى الكلام عنهما، ونكمل اليوم شرح ما ذكره المصنف.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: ومن توابعهما الشرط.
نعم، يعني من توابع النوع الأول يلحق به من جهة أنها مؤثرة في الوجود أو مؤثرة في العدم. وقد تقدم معنا أن العلة مؤثرة في الوجود والعدم، وأن السبب مؤثر في العلة والعدم. فهناك أمور إما أن تؤثر في الوجود وإما أن تؤثر في العدم، فهي ملحقة بالعلة والسبب من هذه الجهة، من جهة التأثير في الوجود أو التأثير في العدم. وأولها الشرط، والشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه. فإذا ألزم طرف طرفاً بشيء فالتزمه الطرف الآخر يقال شرط عليه، ويقال هذا شرط. والشرط بفتح الراء العلامة. يخطئ كثير من طلاب العلم فيقولون الشرط العلامة في اللغة، وهذا غير صحيح. الشرط بفتح الراء في اللغة العلامة، أما الشرط فهو إلزام الشيء والتزامه. والشرط في اصطلاح العلماء ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان خارجاً عن الماهية. ما يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا عدم الوضوء أو الطهارة عدمت صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فوجوده لا يلزم منه الوجود، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، ولا يلزم منه عدم لذاته. قلنا وكان خارجا عن الماهية للاحتراز عن الركن، للاحتراز عن الركن. نعم.
قال رحمه الله: الشرط وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا.
يعني أن الشرط قسمان: الأول ما يلزم من عدمه عدم الحكم، فهو شرط الحكم، شرط الحكم يلزم من عدمه عدم الحكم كالإحصان، شرط للرجم فيلزم من عدم الإحصان عدم الرجم، الرجم حكم والإحصان شرط للحكم. فإذا زنى غير المحصن فإنه لا يرجم، فإنه لا يرجم. والثاني ما يلزم من عدمه عدم العلة، ما يلزم من عدمه عدم العلة فهو شرط لعمل العلة، شرط لعمل العلة. فالزنا علة الرجم، والإحصان شرط لعمل العلة. فإذا عدم الإحصان ووجد الزنا فإن العلة لا تعمل في إيجاب الرجم، في إيجاب الرجم. فهنا الشرط يؤثر في عمل العلة، يؤثر في عمل العلة، وفي الأول الشرط يؤثر في الحكم. نعم.
قال: فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده.
نعم، يعني أن الشرط يوافق العلة من وجه ويفارق العلة من وجه. فمن جهة أنه يلزم من عدمه العدم يوافق العلة، لأن قلنا إن العلة يدور معها الحكم وجودا وعدما. ومن جهة أنه لا يلزم من وجوده وجود يفارق العلة، لأن العلة يلزم من وجودها الوجود. وكأن المصنف هنا يذكر لك لما كان الشرط تابعا للعلة، لما كان الشرط من توابع العلة، لأنه يشبهها من وجه ويفارقها من وجه. فلم يكن قسما من أو نوعا من أنواع المظهر للحكم، وإنما كان تابعا له لأنه يشبهه من وجه ويفارقه من وجه. نعم.
قال: وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة.
نعم، الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط عقلي أي الذي يحكم به العقل، يحكم به العقل كالحياة، شرط للعلم، الحياة شرط للعلم، هذا شرط عقلي. وشرط لغوي وهو الشرط المعروف بأسلوب الشرط، الشرط المعروف في اللغة بأسلوب الشرط: إن ذاكرت أعطيك 100 مثلا، هذا شرط لغوي. وشرط شرعي وهو الذي مضى الكلام عليه وتبين معناه كالطهارة شرط لصحة الصلاة. نعم.
قال: والمانع عكسه.
نعم، المانع من توابع المظهر للحكم. والمانع في اصطلاح في اللغة الحاجز بين شيئين، المانع في اللغة هو الحاجز بين شيئين. وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالحيض مانع من صحة الصلاة، بل مانع من الصلاة، فإذا وجد الحيض يلزم منه عدم الصلاة، يلزم منه عدم الصلاة وعدم صحة الصلاة، لكن لو انعدم الحيض لا يلزم من ذلك وجود الصلاة، فقد تكون المرأة طائرة ولا تصلي لعدم دخول الوقت أو نحو ذلك. نعم.
قال: وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص.
أي أن المانع ينقسم إلى قسمين: الأول مانع السبب، مانع السبب يمنع السبب، كملك النصاب سبب للزكاة، ملك النصاب سبب للزكاة لأنه دليل الغنى، دليل الغنى الذي يملك النصاب هذا دليل على غناه، وهذا في الحقيقة يعني رجح أن النصاب، نصاب الأوراق النقدية يعتبر بالذهب، يعتبر بالذهب، لأن نصاب الفضة اليوم لا يدل على الغنى، لا يدل على الغنى، لكنه بالنص في الفضة يبقى كما هو، ولكن الأوراق النقدية على الراجح من أقوال أهل العلم إنما يكون نصابها نصاب الذهب، لأن هذا هو الذي يدل على الغنى. الشاهد أن ملك النصاب سبب للزكاة لأنه دليل الغنى، والدين مانع، الدين مانع من هذا السبب. لما؟ لأن الدين يقابل النصاب، يقابل النصاب فيمنع الغنى، يمنع الغنى. يعني إنسان عنده 100,000 دينار، عنده رصيد 100,000 دينار وهو مدين ب120,000 دينار، مدين ب120,000 دينار، ملك النصاب سبب والدين منقص، لهذا كأنه لا يملك شيئا، كأنه لا يملك شيئا، فيلزم من وجود الدين عدم السبب وهو ملك النصاب، وهو ملك النصاب، لأن إذا قلنا عنده 100,000 دينار هو غني في هذا في ظاهر الصورة، لكن إذا كان مطالبا ب120,000 دينار صار فقيرا معدما، صار فقيرا معدما، وهذا على القول بأن الدين يمنع الزكاة، أي أن الجهة واحدة، والصحيح أن الجهة منفكة، فالذي يملكه الإنسان جهة والذي يطالب به جهة أخرى، جهة أخرى، وذلك الراجح أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة، لكن تمثيل المصنف هو بناء على أن الدين مانع من الزكاة. هذا النوع الأول. والنوع الثاني للمانع مانع الحكم، وهو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، يلزم من وجوده عدم الحكم، كالمعصية، كسفر المعصية. انتبهوا يا إخوة، عندنا المعصية في السفر وعندنا سفر المعصية. المعصية في السفر إنسان سافر للعلاج وشرب خمر والعياذ بالله في السفر، عصى في السفر، وإنسان سافر ليشرب الخمر أصلاً الغرض من السفر أن يذهب إلى بلد يأخذ فيه راحته ويشرب الخمر. الأول عصى في السفر والثاني عصى بالسفر، والكلام هنا عن سفر المعصية، عن سفر المعصية، فإنه عند جمهور الفقهاء مانع من الترخص، مانع من الترخص، فمن سافر سفر معصية ليس له أن يقصر الصلاة، فهو يمنع الحكم، يمنع الحكم. نعم.
قال: ثم قيل: هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء.
أي قال بعضهم: إن الشرط داخل في السبب وإن المانع داخل في السبب، فهما من أنواع السبب، من أنواع السبب لتوقف السبب على وجود الشرط وانتفاء المانع، لتوقف السبب على وجود الشرط وانتفاء المانع. فإذا لم يوجد الشرط لا يوجد السبب، وإذا وجد المانع لا يوجد السبب. وهذا القول ضعيف، ولذلك وصفه المصنف رحمه الله بقوله: ليس بشيء. فالشرط والمانع من توابع السبب وليس من أنواع السبب، فليس من جملة السبب. لما؟ لأن المعلومة عند الفقهاء أنه إذا انعقد السبب قد يجوز الفعل قبل تمام الشرط. يعني يقول الفقهاء: يجوز تقديم الفعل بعد انعقاد سببه وعدم حصول شرط وجوبه، ولا يجوز تقديمه على السبب، لا يجوز تقديمه على السبب. يعني يا إخوة، إنسان لا يملك مالا، ما يملك مالا، وقال: أنا أريد أن أزكي لأني يمكن أن يصبح عندي مال. يقول له الفقهاء: لا، فلو زكيت الآن وملكت مالا يجب عليك أن تزكي. لما؟ لأن السبب ما انعقد أصلا. أما لو أن إنسانا ملك النصاب، إنسان في هذا الشهر كان فقيرا معدما فمات عمه فورث عمه فصار يملك أموالا طائلة، انعقد السبب للزكاة لأنه ملك النصاب، لكن لا يجب عليه أن يزكي حتى يحول الحول. فإذا قال: أنا أريد أن أقدم الزكاة الآن، عند الجمهور يقولون يجوز، يجوز مع عدم وجود الشرط. إذن قد يوجد الحكم لوجود السبب مع عدم وجود الشرط. إذن ليس السبب ملازما للشرط، ولذلك هما من توابعه وليس من جملته. نعم.
قال الثاني: الصحيح لغة المستقيم واصطلاحا.
يعني الثاني من أقسام الحكم التكليفي، من أقسام الحكم الوضعي. نحن مع السرعة أحيانا نخطي، فتنبهوا. يعني الثاني من أقسام الحكم الوضعي الصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد. نعم.
قال: واصطلاحا في العبادات.
أعد شيء. الثاني الصحيح.
قال: الثاني الصحيح لغة المستقيم.
نعم، الصحيح في اللغة السليم، السليم، ويستعمل عرفا في السليم من المرض. يعني في اللغة يطلق على السليم مطلقا، ولذلك مثلا يقال قديما: دينار صحيح، أي أنه سليم من الغش، أي أنه سليم من الغش. ويقال في غير المريض: صحيح، أي أنه سليم من المرض. نعم.
قال: واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء وعند المتكلمين.
نعم، هناك معنى اصطلاحي للصحيح يشمل العبادات والمعاملات. ففي الاصطلاح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا، أي ما تحققت جميع الآثار الشرعية على فعله، سواء كان عبادة أو كان عقدا. فالصلاة الصحيحة هي التي تبرأ بها الذمة ويحصل بها الثواب، والنكاح الصحيح الذي يترتب عليه حل الوطء ولزوم المهر. إذن إذا ترتبت آثار الفعل عليه فهو صحيح، وإذا قلنا ترتبت آثار يعني جميع الآثار، جميع الآثار فهو صحيح. والمصنف قال: واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. الصحيح في العبادات ما سقط به طلبها، ما سقط به طلبها. فإن كانت، قلنا ما سقط به طلبها ليشمل العبادة الواجبة والمستحبة، لأن العبادة الواجبة مطلوبة على وجه الإلزام، والعبادة المستحبة مطلوبة على وجه التخيير. فالصحيح من العبادات ما أسقط الطلب، ما أسقط الطلب. فإن كانت العبادة واجبة زدنا وبرئت به الذمة، ما أسقط الطلب وبرئت به الذمة. لأن الذمة تشتغل بالعبادة الواجبة، فإذا أديت صحيحة برئت منها الذمة. نعم.
قال: وعند المتكلمين ما وافق الأمر.
نعم، عند المتكلمين الصحيح من العبادات ما وافق الأمر الشرعي ظاهرا. انتبهوا، هذا القيد مهم، ما ذكره المصنف. ظاهرا أي في ظن المكلف، أي في ظن المكلف. فلو صلى المكلف يظن الطهارة صحت صلاته وبرئت ذمته، حتى لو لم يكن متطهرا في الواقع، إلا إذا علم بعد ذلك أنه لم يكن متطهرا. يقولون: إنسان توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر وبقي إلى العصر، فقام يصلي العصر وهو يظن أنه لا زال على طهارته، بينما هو أحدث لكنه نسي، فقام يصلي وهو يظن الطهارة. يقول المتكلمون: صلاته صحيحة لأنها في ظنه موافقة للأمر الشرعي. فلو سألته بعدما صلى: كيف صلاتك؟ هل هي موافقة للأمر الشرعي؟ قال: نعم، الحمد لله، جئت بكل شيء موافقة للأمر الشرعي فهي صحيحة. فلو فرضنا أنه مات ولم يعلم أنه في تلك الصلاة لم يكن متطهرا، فإن ذمته بريئة. أما إذا علم فإنه يتبين له الباطن، يتبين له الباطن، فيجب عليه أن يأتي بالصلاة صحيحة. والخلاف بين الفقهاء والمتكلمين هنا في الحقيقة من جهة الاصطلاح، أما من جهة الأحكام فالأحكام متفق عليها، الأحكام متفق عليه. الكل يقول: لو عمل العبادة على وجه يظنه صحيحا ولم يعلم المبطل أن عبادته صحيحة، وإذا علم بالمبطل أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة ويأتي بها مرة، أو يعيد العبادة ويأتي بها مرة أخرى. وإنما الخلاف اصطلاحي. نعم.
قال: وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه.
يعني أن الصحيح في العقود ما أفاد حكمه المقصود منه، أي ما ترتبت عليه الثمرة المقصودة منه، ما ترتبت عليه الثمرة المقصودة منه. وإن شئت قل ما ترتبت جميع آثاره الشرعية على وجوده، كثبوت الملك وصحة التصرف في البيع. يعني الإنسان لماذا يبيع ويشتري؟ يشتري ليملك ويستطيع أن يتصرف، فإذا ترتب على البيع الملك وصحة التصرف فهو صحيح. ويشترط يا إخوة للصحة سواء في العبادات أو في المعاملات اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. لا يكون الشيء صحيحا عبادة كان أو معاملة إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. نعم.
قال والفاسد لغة المختل.
نعم، الفاسد في اللغة المختل عن حاله الطبيعي أو الطبعي، المختل عن حاله الطبعي، والذاهب ضياعا وخسرا، أي الذي لا فائدة له. الفاسد في اللغة المختل أي عن وضعه الطبيعي والذي لا فائدة له. أيضا من معاني الفاسد في اللغة الضار، من معاني الفاسد في اللغة الضار. نعم.
قال واصطلاحا ما ليس بصحيح،
يعني في الاصطلاح عكس معنى الصحيح في كل ما تقدم، عكس معنى الصحيح في كل ما تقدم. فالفاسد في الاصطلاح ما لا تترتب على فعله جميع آثاره الشرعية عبادة كان أو عقدا، ما لا تترتب على فعله جميع آثاره الشرعية عبادة كان أو عقدا. وفي العبادات ما لا يسقط به الطلب ولا تبرأ به الذمة إن كانت العبادة واجبة. وفي العقود ما لا يفيد المقصود منه. نعم.
قال ومثله الباطل.
نعم، الفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد، فهما اسمان لشيء واحد. تقول هذه الصلاة باطلة، أو تقول هذه الصلاة فاسدة، أو تقول هذا البيع باطل، أو تقول هذا البيع فاسد، سواء. ويفرق الجمهور في الغالب بينهما في موضعين، في موضعين. الموضع الأول في النكاح، فيصفون بعض النكاح بأنه باطل ويصفون بعض النكاح بأنه فاسد. والنكاح الباطل المتفق على عدم صحته، وإذا قال الفقهاء النكاح باطل معناها أنه لا يحتاج إلى تطليق، مباشرة يفرق بينهما، كما لو نكح الرجل عمته فإن النكاح باطل ولا يحتاج إلى أن يطلق أو يحكم القاضي بالتطليق. وأما النكاح الفاسد فهو ما اختلف فيه، ما وقع فيه الخلاف، كالنكاح بلا ولي عند الجمهور. النكاح بلا ولي عند الجمهور فاسد. لماذا هو فاسد؟ لأن الأحناف يخالفون، وكذا بعض الشافعية، ويقولون يصح النكاح بلا ولي. طيب لو عقد رجل على امرأة بلا ولي، إن كان يعلم الحكم فالنكاح باطل، ما هو فاسد. إن كان يعرف الحكم لكن غلبته الشهوة وقال نمشيه على مذهب الأحناف، هو يعرف أنه باطل فهذا ما ينفعه الخلاف. أما إذا كان لا يعرف الحكم أو يعرف أنه يجوز، يعني عامي ذهب إلى شيخ وإمام حنفي وسأله قال نعم يجوز فتزوج، فالجمهور يحكمون على هذا النكاح بأنه فاسد. ومعنى أنه فاسد أن آثاره تترتب عليه قبل العلم، فلو تزوج امرأة بلا ولي لا يقال إنه زاني وأولاده أولاد فراش. وإذا علم فإنه إذا أراد النكاح يحتاج إلى تجديد، وإذا أراد الفراق يحتاج إلى تطليق. إذا أراد استمرار مع المرأة يحتاج إلى أن يجدد العقد مع ولي، وإذا أراد الفراق فإنه لا يفسخ هكذا، يحتاج إلى تطليق، إما أن يطلق هو وإما أن يحكم القاضي بالتطليق. هذا الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، وهذه فائدة فقهية إذا وجدتم هذا الكلام في كتب الفقهاء. إذا وجدت النكاح يقولون هذا نكاح باطل ويقولون هذا نكاح فاسد، اعلم أن هذا غير هذا. هذا الموضع الأول. والموضع الثاني في الحج، فيقولون حج باطل وحج فاسد. والحج الباطل هو الذي تقع فيه الردة، فالذي يبطل الحج هو الردة، هو الردة. فإذا ارتد الحاج والعياذ بالله في حجه بطل حجه، وإذا بطل سقط. والحج الفاسد هو الذي يجامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، هو الذي يجامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، يقال حجه فاسد. وإذا قيل حجه فاسد معناه أنه يجب أن يكمله فاسدا وأن يقضيه. فهذان الموضعان الباطل فيهما عند الجمهور في الغالب يخالف الفاسد، وما عدا ذلك فالباطل والفاسد بمعنى واحد. نعم.
قال: وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما، وهو اصطلاح.
نعم، الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل وصفا وحكما. فالفاسد عندهم بوصفه ما شرع بأصله ومنع بوصفه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الخلل فيه بسبب وصف ألحق به لا بسبب أصله، كبيع شيء ربوي. البيع أصله صحيح، لكن لما ألحق به هذا الوصف وهو أنه بيع شيء ربوي صار فاسدا. هذا من جهة الوصف. ومن جهة الحكم يصحح عندهم بإسقاط الوصف، يصحح عندهم بإسقاط الوصف. فإذا أسقط الربا صح البيع، صح البيع، ما يحتاج إلى عقد جديد. وأما الباطل فهو الممنوع بأصله ووصفه، الممنوع بأصله ووصفه، كبيع المجنون، كبيع المجنون. فهذا لا يقبل التصحيح. الفاسد يقبل التصحيح، كيف؟ بإسقاط الوصف. أما الباطل فلا يقبل التصحيح. هذا الفاسد والباطل عند الأحناف، وهو اصطلاح لهم، وهو اصطلاح لهم. نعم.
قال: والنفوذ لغة المجاوزة واصطلاحا التصرف.
طبعا لا يصح أن نقول إن الخلاف لفظي، وإنما نقول اصطلاحي، لأن إذا قلنا الخلاف لفظي معناه لا تترتب عليه أحكام، وهذا غير صحيح. فإن الفاسد عند الأحناف باطل عند الجمهور، بمعنى أنهم لا يصححونه، لا يصححونه، أما الأحناف فإنهم يصححونه. ولذلك نقول الخلاف اصطلاحي ولا نقول الخلاف لفظي. نعم.
قال: واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه.
نعم، يعني النفوذ، أحيانا أتأخر عنك شوي، النفوذ في اللغة هو المجاوزة، يقال نفذ السهم من الرمية، نفذ السهم من الرمية أي دخل من موضع وخرج من موضع، أي دخل من موضع وخرج من موضع. وأما النفوذ في الاصطلاح قيل النافذ هو الصحيح، انتبهوا لما أقول، النافذ هو الصحيح. إذا رجعنا إلى الصحيح، إذا قلنا بهذا القول فالنافذ هو الصحيح، فارجع إلى ما ذكرنا في الصحيح. وقيل هو خاص بالعقود اللازمة. نحن عرفنا أن الصحيح يدخل العبادات ويدخل المعاملات كلها. قيل إن النافذ خاص بالعقود اللازمة، وهو الذي ذكره المصنف، فهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه إذا تم. يا إخوة، أنا عندي كتاب وقلت بعني كتابك بعشرة، وقلت قبلت وتفرقنا من المجلس. بعد ما تفرقنا قلت هذا الكتاب ما أجده في السوق، أبيعه بعشرة؟ لا لا لا، رجعت، ما أملك هذا، لأنه لما تم العقد لازم، فلا أملك رفعه بعد لزومه، وكذلك المشتري. فهذا يسمى نافذا على هذا الاصطلاح. إذن النافذ مصطلح قد يطلق على الصحيح فيكون بمعنى الصحيح، ويطلقه بعض أهل العلم على العقود اللازمة. نعم.
قال: وقيل كالصحيح، والأداء فعل الشيء في وقته.
نعم، طبعا يا إخوة خذوها فائدة، المصنف إذا قدم القول فهو المختار عنده، القول الذي يقدمه المصنف هو المختار عنده في جميع المسائل، إلا أن ينص على غير ذلك في المسألة. والأداء هو فعل الشيء في وقته المقدر له، فهو مصطلح خاص بالعبادات التي لها وقت، مصطلح خاص بالعبادات التي لها وقت. فإن كان الوقت موسعا فإنا نحتاج إلى زيادة أولا. إذا كان وقت العبادة موسعا فلا يصح التعريف حتى نقول فعل الشيء في وقته المقدر له أولا، يعني أول مرة، كالصلاة، كصلاة الظهر مثلا، أداؤها في أول الوقت مثلا أو أول مرة في الوقت يسمى أداء، يسمى أداء، لأنه لو فعلها في الوقت مرة ثانية يسمى إعادة ولا يسمى أداء. إذن الوقت الموسع يا إخوة إذا فعلت فيه العبادة في أولها أو أول مرة يسمى أداء، فإذا فعلت مرة ثانية في نفس الوقت تسمى أو يسمى إعادة. نعم.
قال: والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره.
نعم، يعني الإعادة يا إخوة مصطلح خاص بالعبادة التي لها وقت موسع. وذلك يا إخوة، هل في الصوم إعادة؟ ما في، لأن وقت الصوم مضيق. الصوم ما فيه إلا أداء أو قضاء. أما العبادة التي لها وقت موسع ففيها أداء وفيها إعادة. إذا فعلت أولا في الوقت فهذا أداء، وإذا فعلت ثانيا في الوقت فهذه إعادة، سواء لبطلان الأولى أو لعدم بطلانها. لبطلان الأولى يا إخوة، إنسان كان يظن أنه متطهر فصلى مع الجماعة، وبعد ما خرج من الصلاة تذكر أنه كان قد أحدث ولم يتوضأ، يفعل الصلاة مرة ثانية في الوقت، وهذه إعادة. أو لغير بطلان الأولى، وإنما لسبب، كمن صلى الظهر منفردا ثم وجد جماعة، فإنه يشرع له أن يصلي مع الجماعة، مع أن الأولى صحيحة ما فيها خلل، ليس فيها مبطل، لكن شرع له، فهذه أيضا تسمى إعادة. إذن الفعل ثانيا في الوقت يسمى إعادة، سواء بطل الفعل الأول أو لم يبطل. نعم.
قال: والقضاء فعله بعد خروج وقته.
نعم، القضاء فعل العبادة المؤقتة بعد خروج وقتها، كصلاة الظهر بعد خروج وقتها يسمى قضاء، وكالصوم في غير رمضان لمن أفطر في رمضان فإنه يسمى قضاء. نعم.
قال: وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء.
نعم، يشير إلى استثناء صوم الحائض ما أفطرته في رمضان بعد رمضان، فإنه فعل للصوم بعد خروج الوقت. ومع ذلك قال بعض الفقهاء هو أداء. صوم الحائض ما أفطرته في رمضان في غير رمضان أداء، يقولون أداء. لما؟ يقولون لأنها كانت ممنوعة أصلا من الصوم في رمضان. والقضاء يكون يعني لمن كان يستطيع لكن له عذر، أما هذه فممنوعة أصلا. لو قالت أريد أن أصوم قلنا لا، لو صامت قلنا باطل. فيقولون إذن فعلها بعد رمضان أداء وليس بقضاء وليس بشيء، يعني ضعيف. نعم، هو من حيث النظر يظهر أنه قوي، لكن من حيث النظر إلى الشرع هو ضعيف، لأنه يسمى قضاء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت لها امرأة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني حال الحيض، وهذا يدل على أن هذا الشيء أو هذا القول ليس بشيء. نعم.
قال: الثالث المنعقد.
إذن يا أخوة انتبهوا، من العبادات ما يسمى أداء فقط أداء، لا يسمى إعادة ولا يسمى قضاء، وهذا كالجمعة، فإن الجمعة تسمى أداء، صلاة الجمعة، فإذا لم يصلي الإنسان الجمعة فإنه يصلي ظهرا ولا يقضي الجمعة. ومن العبادات ما يسمى فعله أداء أو إعادة أو قضاء، وذلك في العبادات التي لها وقت موسع. ومن العبادات ما يسمى فعله أداء أو قضاء، وذلك في العبادات التي لها وقت مضيق. نعم.
قال: الثالث المنعقد.
نعم، الثالث من أقسام الحكم الوضعي المنعقد، أي الذي يقول فيه الفقهاء ينعقد، فيقولون مثلا: تنعقد الصلاة بتكبيرة الإحرام، وينعقد البيع بالإيجاب والقبول، والتفرق من المجلس. هذا القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي. نعم.
قال: وأصله الالتفاف.
نعم، أي أنه من العقد، والعقد هو اللف، العقد هو اللف حتى يشتد، أيضا من معانيه الشد، من معاني العقد الشد في اللغة. نعم.
قال: واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول.
نعم، يعني أن الانعقاد في الاصطلاح في العقود، في العقود الارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، أي الربط الحاصل نتيجة الإيجاب والقبول، كما في البيع: بعتك كتابي بعشرة قبلت، صار هنا ربط وشد ولزوم، وهذا المعنى في العقود. والانعقاد في الاصطلاح في العبادات وغيرها هو اللزوم، لأن قلنا يا إخوة الانعقاد يقال في العبادات ويقال في المعاملات، فإذا قيل في العبادات أو المعاملات معناها اللزوم: تنعقد الصلاة بتكبيرة الإحرام، يعني تلزم، ولا يجوز للإنسان أن يخرج منها إن كانت واجبة إلا بإتمامها أو لعذر. أو لعذر، أنت إذا جئت ترد أن تصلي الظهر أنت حر إلى أن تكبر تكبيرة الإحرام، إذا كبرت تكبيرة الإحرام لزمك أن تتم الصلاة، ليس لك أن تخرج. بعض الناس مثلا يكبر، مثلا يريد أن يصلي في بيته لعذر، يكبر تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام يضرب التليفون يخرج من الصلاة ويأخذ التليفون يرد ثم يرجع، هذا ما يجوز ما دام أنها صلاة فريضة. فإذا كبر تكبيرة الإحرام لزمت، ومعنى لزمت أنه يجب أن يتمها، ولا يجوز أن يخرج منها إلا لعذر، إلا لعذر. وكذلك في العقود يقال: لازم البيع أو انعقد البيع، يعني لازم. نعم.
قال: وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده.
نعم. قال: كانعقاد الصلاة والنذر، والنذر بالدخول، انعقاد النذر بالدخول، الدخول في النذر مكروه، لكن إذا دخل فيه انعقد، ومعنى انعقد لزم، لزم. إذا قال: إن شفى الله مريضي لله علي أن أصوم شهرا، فإنه بذلك يكون قد دخل في النذر، فيلزمه إن حصل ما علق عليه. وأصل اللزوم،
وأصل اللزوم الثبوت.
نعم، اللزوم في اللغة الثبوت. نعم.
واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده.
نعم.
والجائز ما لا يمتنع.
نعم، يعني تنقسم العقود يا إخوة إلى لازمة وجائزة، والعقد اللازم هو الذي ليس لأحد العاقدين فسخه إلا برضا الطرف الآخر أو بسبب موجب، هو الذي ليس لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر أو بسبب موجب. تم البيع بيني وبينك لزم، فلو ندمت أنت فإنك لا تملك الفسخ إلا إذا جئتني وقلت أقلني يا سليمان، أقلني من هذا البيع، والله أنا ندمت وماني مرتاح. إذا أقلتك ورضيت ينفسخ، أما بدون رضاي فلا. أو بسبب موجب، كأن وجد في المبيع عيب، وجد في المبيع عيب، فإنه يفسخ بسبب السبب. أما العقد الجائز فهو الذي يملك العاقدان أو أحدهما فسخه بدون رضا الطرف الآخر. الوكالة عقد جائز، وكلتك أن تشتري لي كتابا وقبلت أنت، لي بعد أن تذهب أن أفسخ. وانتبهوا يا إخوة، يقول الفقهاء ما لا يشترط فيه الرضا لا يشترط فيه العلم، ما لا يشترط فيه الرضا لا يشترط فيه العلم. لي أن أفسخ، أنت بعد أن ذهبت قلت ما الذي يجعلني أتعب وأذهب إلى المكتبة وأشتري وفسخت لك ذلك. الشركة عقد جائز، لكل من الشريكين أن يفسخ الشركة ولو لم يرضى الطرف الآخر، لكن تقول قد يترتب على ذلك ضرر. يقول لك الفقهاء إن ترتب ضرر وجب رفعه وإلا لزم العقد، إن ترتب ضرر وجب رفعه وإلا لزم العقد، لأنه لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال: والجائز ما لا يمتنع، والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له.
نعم، يعني هذه مصطلحات تتعلق بفعل المكلف. فالحسن من العبادات ما ثبت بنص الشرع، فللمكلف فعله. والقبيح المحدث المبتدع فليس للمكلف أن يفعله. والحسن من العادات ما سكت عنه الشرع فللمكلف أن يفعله، يلبس عقال ما يلبس عقال سكت عنه الشرع فللمكلف أن يفعله. والقبيح من العادات ما منع منه الشرع فليس للمكلف أن يفعله، كإسبال الثوب للرجل، كإسبال الثوب للرجل. نعم.
قال الرابع: العزيمة والرخصة.
القسم الرابع من الأحكام الوضعية ما تعلق بما جعله الشارع من الأحوال مؤثرا في أفعال المكلفين، ما تعلق بما جعله الشارع مؤثرا من الأحوال في أفعال المكلفين. فالأحوال العادية تقتضي العزيمة، أن يصلي المسلم الظهر 4 ركعات، والأحوال العارضة تقتضي الرخصة كالسفر، فيصلي المكلف الرباعية 2 ركعات. وبهذا كانت العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية من جهة الأحوال. وباعتبار تعلق الأحكام التكليفية بها كانت من الأحكام التكليفية. وذلك لا تعجب إذا قرأت في كتب أصول الفقه فوجدتها عند إمام من الأحكام التكليفية، لأنه نظر إلى تعلق الأحكام بها، واجب ومستحب ومحرم، ووجدتها عند إمام آخر كالمصنف من الأحكام الوضعية، لأنهم ينظرون إليها على أنها علامة من جهة الأحوال. نعم.
قال: وأصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة.
نعم، العزيمة في اللغة من العزم، والعزم هو القصد المؤكد، والقصد المؤكد هو الذي لا يدخله تردد، هو الذي لا يدخله تردد. والرخصة معناها في اللغة السهولة والتيسير، السهولة والتيسير. نعم.
قال: واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. والرخصة،
نحن نسينا الوقت. كان مفروض أن نقف 6:55 حتى يرتاح الإخوة ونكمل، نكمل وناخذ بعدها إن شاء الله. طيب، اقرأ العزيمة.
قال: العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي.
نعم، هذا تعريف العزيمة في الاصطلاح. العزيمة حكم ثابت بالدليل من غير مخالفة لدليل شرعي. حكم ثابت بالدليل من غير مخالفة لدليل شرعي. وهذا احتراز عن الرخصة، فإن الرخصة تثبت بدليل لأمر عارض على خلاف الدليل الأصلي. مثلا صلاة الظهر 4 ركعات عزيمة، لأنها حكم ثابت بدليل من غير مخالفة لدليل. صلاة المسافر الظهر 2 ركعات رخصة، لأنها حكم ثابت بدليل لسبب عارض وهو السفر على مخالفة الدليل الأصلي الذي يقتضي أن تصلى الظهر 4 ركعات، فهذه تكون رخصة. نعم.
قال: والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر.
هذا أحد تعريفات الرخصة في الاصطلاح، أي ما يجوز فعله مع قيام المقتضي للتحريم، ما يجوز فعله مع قيام المقتضي للتحريم، كأكل الميتة للمضطر رخصة، مع أن خبث الميتة موجود لكنها رخصة من أجل الاضطرار. نعم.
قال: وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
هذا التعريف الثاني للرخصة في الاصطلاح، أي أنها حكم ثابت بدليل على خلاف الحكم الثابت بالدليل الأصلي بسبب العذر، بسبب العذر. وهذا التعريف هو الراجح، على أن تبدل جملة لمعارض راجح بجملة لعذر. لماذا؟ لأن إذا قلنا لمعارض راجح يدخل فيها تعارض الأدلة، وتعارض الأدلة ليس من الرخص، لكن إذا قلنا لعذر فإن هذا خاص بالرخص. نعم.
قال: كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل. نعم. والعرايا من صور المزابنة.
هذه أمثلة الرخصة، أمثلة الرخصة كتيمم المريض من أجل مرضه، فإنه رخصة لعذر المرض مع وجود الماء. وجود الماء يا إخوة يمنع من التيمم، لكن المريض أبيح له أن يتيمم لأجل مرضه. وأكل الميتة للمضطر فإنه رخصة لخوف الهلاك مع وجود خبث الميتة. والعرايا، ما هي العرايا؟ هي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا، بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا. تمرا، فيكون هناك نخلة عليها رطب، فيريد إنسان أن يشتري هذا الرطب بتمر، يريد أن يأكل الرطب وما عنده إلا تمر، فيريد أن يشتري هذا الرطب فيخرص هذا الرطب وهو في النخلة كم مقداره ويباع بالتمر. هذه رخصة ثبتت للدليل توسعة على الناس مع وجود صورة المزابنة المحرمة، والمزابنة هي بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر ما يجوز، لأن الرطب إذا جف ينقص، فلو أخذنا صاع رطب وصاع تمر إذا جف الرطب سيصبح نصف صاع، ولكن العرايا رخصة. وفي التمثيل يا إخوة إشارة إلى أقسام الرخص من جهة حكمها، حيث يقسمها بعض الحنابلة إلى رخصة واجبة، وهذه أشار إليها المصنف بقوله وأكل الميتة للمضطر، فإن رخصة واجبة يجب عليه، وإلى رخصة مندوبة، وهذه أشار إليها المصنف في قوله كتيمم المريض لمرضه، وإلى رخصة مباحة، وهذه أشار إليها المصنف بالعرايا، فإن العرايا رخصة مباحة في مقام الإباحة. وبعض الحنابلة يقولون هي على خمسة أقسام: القسم الأول رخصة واجبة، كمن غص بلقمة فلم يجد ما يسيغها إلا الخمر فإنه يجب عليه، أو أكل الميت للمضطر. القسم الثاني رخصة يستحب فعلها، كقصر الصلاة في السفر، كقصر الصلاة في السفر وتيمم المريض. القسم الثالث رخصة تركها أفضل، كالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، هي رخصة تجوز لكن تركها أفضل، لا سيما في مقام إعزاز الدين. القسم الرابع رخصة يباح فعلها، كالسلم والعرايا. والقسم الخامس رخصة يكره فعلها، كالقصر في أقل من ثلاثة مراحل لوجود الخلاف، يعني القصر في مرحلتين مراعاة للخلاف، يقولون هذه الرخصة يكره فعلها. إذن الحنابلة منهم من يقسم الرخصة من حيث أحكامها إلى خمسة أقسام، ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام، والمصنف ممن يقسمونها إلى ثلاثة أقسام بحسب تمثيله. وبهذا نكون انتهينا من قسم الحكم. نتوقف وأعتذر عن الخلل الذي حدث بحيث أخرنا الاستراحة، ثم إن شاء الله نرجع إلى المجلس الثاني بإذن الله بعد يعني ربع ساعة، حتى يعني يكفي الوقت للهرس إن شاء الله، وترجعون نشيطين للدرس بإذن الله. تقبل الله من الجميع.